بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا في تحصير الأذكار الثابتة في وظيفتي الصباح والمساء، وسبق أن درسنا الذكر الأول، وهو أن تقول في الصباح والمساء. في الصباح طبعا أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما في المساء فنقول أمسينا على فكرة الإسلام إلى آخره. أما الذكر الثاني فهو تلاوة آية الكرسي. هذا الذكر الذي الأول رواه عبد الرحمن ابن أبزة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال كذا، وذكر الحديث. وعند الإمام أحمد بنفس اللفظ، لكن بعبارة كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى، فدل على أنه يقال أيضا في المساء. وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا أن نقول أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره، وإذا أمسينا مثل ذلك. أما الدعاء الثاني فهو تلاوة آية الكرسي، وذكرنا حديث أبي بن كعب حينما أتاه يعني شيطان فسأله ما يجيرنا منكم، قال تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال نعم، قال إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال أبي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال صدق الخبيث. صدق الخبيث يعني مع أن الشيطان كذاب وخبيث، لكنه بهذه بالذات قد صدقك وأخلص لك في النصح، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. أما الحديث الثالث أو الذكر الثالث فهو أن تقول في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أما في المساء فتقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، يعني في الصباح تقدم أصبحنا وفي المساء تقدم أمسينا. اللهم بك أصبحنا في الصباح وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ورد هذا الدعاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. يعني على أن هذا الذكر كان سنة فعلية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال كذا وإذا أمسى كان كذا، فعلى أنها سنة فعلية. وبهذه الصورة حكايته على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني أيضا في عمل اليوم والليلة، وابن حبان والطبراني في الدعاء، والبغوي في شرح السنة، والبيهقي في الدعوات الكبير، مع اختلاف في بعض المواضع، كمثلا يقول مثلا وليس المصير في الصباح وفي المساء، هناك اختلاف في بعض الألفاظ. أما هذه الرواية التي فيها أو اللفظ الذي فيه أنه كان يقول كذا، فهذا صححه من الأئمة ابن حبان والنووي في الأذكار، والحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار، وصححه أيضا ابن القيم في زاد المعاد، وقال محققه محقق زاد المعاد إسناده قوي، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ورد الحديث بصيغة الأمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فطبعا هنا الذكر جاء بصيغة الأمر، فصيغة الأمر في دلالتها أقوى من الصيغة التي فيها فعل، لأن الفعل يحتمل أشياء كثيرة، أما الأمر فيتأكد الإتيان به. على أي الأحوال يعني هذا من الأذكار المؤكدة، أن تقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذه الصيغة الثانية التي فيها صيغة الأمر، إذا أصبحتم تقولوا وإذا أمسيتم تقولوا، هذا بهذا اللفظ رواه ابن ماجه في الدعاء من سننه والترمذي أيضا في الدعوات. أما درجة هذا الحديث الثاني فحسنه الترمذي والنووي في الأذكار، وصححه الألباني في الصحيحة، وورد الدعاء بلفظ النشور في المساء والمصير في الصباح في بعض الروايات. رجح الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى اللفظ الذي ذكرناه أولا، وهو أنك تقول عليك النشور في الصباح وتقول عليك المصير في المساء. فقال ابن قيم رحمه الله تعالى وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في النوم يعني في النوم والموت والانتباه بعده دليل على البعث، لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور في الصباح حينما يستيقظ. والنشور كما ذكرنا هو إحياء الله الموتى يوم القيامة، أما المصير فهو المرجع والمكان الذي يصار إليه. فمن حيث المعنى يناسب أن تقول في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، لأن الصباح بعد النوم الإفاقة والانتباه بعد النوم الذي هو أخو الموت يذكرنا بالنشور يوم القيامة. أما في انتهاء النهار وطير غفنا إلى النوم فيناسب أن تقول اللهم بك أمسينا في المساء وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ولكن على أي حال حتى لو واحد عمل برواية أخرى فيها لفظ المصير مكان النشور في أي الموضعين فلا حرج في ذلك، لكن هذا الأقرب من حيث المعنى والله تعالى أعلم. فهذا هو الذكر الثالث، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وفي المساء تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أما الموضوع الذي نتناوله اليوم فهو يعني يعتبر موضوع من موضوعات العقيدة يعني من وجهة النظر يعني التاريخية، تاريخ العقيدة الإسلامية خاصة، وأن هذه المسألة مع وضوحها كالشمس، لكن نجد في الناس من يخلط في هذه القضية يعني المهمة. فبعض الناس يزعم أن العقيدة لم يعرفها الإنسان على ما هي عليه مرة واحدة، وإنما ترقت العقيدة ترقت وتطورت خلال قرون سحيقة أطلقوا عليها عصور ما قبل التاريخ أو العصور الحجرية، حيث يعني يزعمون أن الإنسان الذي يسمونه البدائي أو الحجري لم يكن يعرف له ربا ولا معبودا، ثم نشأت لديه بعد ذلك وحدثت لديه عاطفة التدين بسبب أنه رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية تخاف من البرق والرعد، فظل يبحث عن معبود يشعر نحوه، يعني الإنسان الذي بحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقديس مهما كانت صورة هذا المعبود، يعني فيها عملية إطفاء نوع من العذر والاعتذار عن هذه الجريمة التي هي أكبر جريمة تقع في الوجود وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان الإنسان كان حائرا يبحث عن إله يأوي إليه ويحبه ويجعل إليه هذه العطفة، فكأن الخبثاء يريدون أن يقولوا أن الدين نبع من الأرض لم ينزل من السماء، الدين هذا اختراع بشري، الإنسان هو الذي توصل إليه والذي اكتشفه، وبالتالي تستوي هذه الأديان ما دامت صنعا بشريا فلكل إنسان أن يختار الدين الذي يرتاح إليه. فالتمس هذا المعبود في الشمس وفي القمر وفي الكواكب حتى في الأشجار والحيوانات. قالوا ثم إنه تطور من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه. هو الإنسان الذي اكتشف التوحيد. يعني خلاصة الكلام أن الدين في زعم هؤلاء الناس هو نتاج العقل البشري واختراعه. فيفهم من جملة مزاعم القوم في هذا الباب أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان. حتى كتب العلوم والإحياء وهذه الكتب تحاول دائما أن تطور وتحفر في ذاكرة الأولاد أو الطلبة إن هذا أمر لا مناط منه، كأنه حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. فهم يرجمون بالغيب ويعني يحاولون أن يطبعوا في أذهان الشباب هذه الصورة، صورة الإنسان المترقي من الشمبانزي إلى أنواع معينة من القرود، وكيف أنه يترقى في انحناءاته، طريقته في المشي، الشعر على جسده، إلى أن وصل لإنسان الحجري ذو الصورة التي تحفظونها أنه أقرب ما يكون إلى الحيوانات أو القردة، ثم إلى أن ترقى في النهاية إلى هذا الموضوع. طبعا لن نناقش اليوم قضية الترقي والتطور في البنية البشرية، بنية الجسد، أن هذا موضوع آخر نرجو أن نتكلم فيه فرصة أخرى، وإن كنا تكلمنا فيه من سنوات لكن بعد العهد به جدا. فإن شاء الله نرجو أن يتأثر الكلام في الكلام على نظرية داروين، هذه النظرية الفاشلة والتي تستعمل لحرب العقيدة وتشكيك الشباب في عقيدتهم وفي دينهم، مع أنها نظرية فاشلة بكل المقاييس، ليس فقط من يعني الباب أو وجهة النظر الدينية، لكن حتى من النواحي العلمية هي نظرية فاشلة وانهارت، ومع ذلك يصرون على تدريسها في بلادنا في أحرج سنوات العمر وهي فترة الثانوية العامة، ويركزون عليها كأنها يعني أمر ثابت وهي كذب وتزوير كما تنوي إن جاءت فرصة إن شاء الله تعالى. فصورتهم لهذا الإنسان طبعا صورة الشباب يتقبلها يتعلمها في الكتب ويشعر في نفسه بتناقض. كيف آدم عليه السلام كان أول البشر؟ نحن نؤمن من القرآن ومن الوحي أن آدم أول البشر، وهؤلاء هل آدم كان بهذه الصورة؟ هل آدم عليه السلام كان أقرب ما يكون لمنظر الشمبانزي والقرد الذي يزعمون أنه ابن عمه؟ يعني هم يقولون الإنسان يعني والشمبانزي انحدر من أصل واحد، هذا الأصل من هو غير معروف، هي عملية إيه؟ الحلقة المسؤولة. فلا دليل أبدا يعني يسد هذه الحلقة، هذا مجرد افتراض وهمي واضح. فهل كان آدم عليه السلام بالصورة التي يعني نتلقاها من القرآن والسنة، هل آدم كان يعني أقرب ما يكون للحيوان بصورة أنه كان متخلف، متخلف عقلي، عقله غير ناضج واضح، يعني منحني في مشيته، الشعر على جسده مثل فروة الغوريلا أو الشمبانزي والقرود واضح، وانه يعني اقرب ما يكون للايه الابله يعني الذي عقل له متخلف، عقل لا عقل عنده كالعقل البشري الكامل. فهم يصورون هذا الانسان الذي يسمونه الانسان الاول على انه كان اقرب الى ما يكون الى الحيوان، وانه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لان يتلقى الحقائق العظمى كامله طبقا للنظريه الداروينيه الفاشله كما ذكرنا، وانه كائن تطور عن غيره. وعلى هذا الأساس لا يكون هناك أي معنى لاستخلاف هذا الإنسان وتكليفه في هذه الأرض، لا يكون لا معنى إذا للتكليف الإلهي لهذا البشر أن يعبده ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. الأمر الثاني الذي يؤخذ من هذه المزاعم الكاذبة أن الإنسان كان مشركا بطبعته، فطرته ملوثة بالشرك. أول ما يبحث عن عبادة الأحجار والأخمار والأشجار والكواكب إلى غير ذلك، فهم يصورون على أن الأصل في فطرته أنه مشرك بطبيعته، والأصل في فطرته أنه ينزع إلى الشرك وإلى الوثنية. وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في عقيدة البشر هو العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد. التوحيد ضيف طرأ، لكن الأصل الإنسان ملوث بالشرك، ميال بطبعه وفطرته إلى الشرك والوثنية. ثم إن التوحيد طرأ بعد ذلك، حيث إن الدين الداعي إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمه. فدين التوحيد هذا مش جاء يعني بعد ما نزل، لا، ده هو إنسان اكتشف في الآخر من أفضل شيء التوحيد بعدما مضي أجيال طويلة. يعني اخترعت البشرية بعد ذلك عقيدة التوحيد. الأمر الثالث الذي يستنتج من هذه المزاعم أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف اكتشف الدين بنفسه دون معلم يعلمه، وأنه كما ترقى في العلوم والصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. أما الأمر الرابع الذي يؤخذ من هذه المزاعم فهو أن قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدمت البشرية ترقت في فهمها للدين وتطورت، وعلى ذلك فكل من جاء بعد آدم من القرون البشرية كانوا على دين أكمل من دين آدم، لأن آدم كان إنسان الأول متكلف عقليا، ما كان مؤهلا لأن يتلقى هذه الحقيقة العظمى حقيقة التوحيد، فمن أتى بعده أكمل منه عليه السلام. وكلما تأخرنا تكون القرون المتأخرة أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. تأسيسا على هذه المزاعم قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لوجود الله ولا لدين هو الإسلام طلب الله من البشرية أن تعتنقه، ولا لنظام ولا لشرع رباني طلب الله من بني آدم أن يخضعوا حياتهم له، ولا وجود لرسل من قبل الله عز وجل يطلبون من الناس عبادة الله وحده لا شريك له، يعني باختصار كان انتفاء التكليف الإلهي للبشر، بس ما في شيء اسمه تكليف إلهي، بل إذا أقروا بوجود خالق لهذا الكون يقولون خلقه وحركه ثم تركه، خلق الكون وحركه، الشمس يعني تجري وتدور والأرض كذا والأقمار تسبح في الفضاء، وترك العالم على هذا الأساس، ما أهمله، تركه هملا بلا تكليف ولا أمر ولا نهي. يتضح النموذج إذا تأملنا كيفية معالجة المستشرقين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور. هؤلاء الذين يدرسون تاريخ هذه البلاد في القرون القديمة يعني يصفون من حساباتهم ذكر الإسلام تماما، وهي ويهملون ذكر أي دعوة حملت رسالة الإسلام أو يعني دعوات الرسل في حياة هذه الأمم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا، فلم تكن تعرف لها ربا ولا ترتضي لنفسها دينا، بل راحوا يرددون أن الأصل في عقيدة تلك أهل تلك الأقطار هي الوثنية، وأنهم تطوروا في الوثنية من التعدد إلى التوحيد، وأن أول الموحدين يعني في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون أخناتون أو أمنحتب الرابع، ويفخرون به بأخناتون فخرا عجيبا جدا، حتى في الأناشيد وفي الأشعار والكتب يحاولون أن يعني يمدحوا أخناتون على أنه أول مخترع للتوحيد، أول واحد اخترع التوحيد، وما كان توحيدا كان شركا نجسا خبيثا مخبثا، فإن هذا الأخناتون أول من دعا توحيد لإيه؟ يعني إن هو عمل عملية يعني توحيد بين آلهة ثلاثة في إله واحد، وعنهم أخذ النصارى عن قدماء المصريين أفكارهم الشركية أيضا. فكان أبو الحطف الرابع أو أخناتون يعبد القوة الكامنة ورأى إله الشمس آتون، وأن عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح، وأن هذه الفكرة كما هذا ما يدرس للشباب في تاريخ الأديان، لأن هذه الفكرة انتقلت من مصر إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه، حيث أقام إبراهيم دينه، أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام، يعني باختصار أن الإسلام ليس وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فهذا من نماذج الدس التي تسمم قلوب الشباب والأجيال، وطبعا لما تتخرج أجيال وراء أجيال على هذه العقائد التي يلح إلحاحا في تحفيظ هذه الكلام على أنه حقائق مسلمة، يعني ما في شك أن بذلك تنقطع رابطة هؤلاء الشباب بالإسلام. فالغزو في الحقيقة من كل جانب، يعني أنا سمعت مؤخرا عن عما يعرض أشياء قد نستهين بها وما يؤثر في نفسيات الأطفال أكثر مما نستهين به، فالأشياء التي نستهين بها هي من أخطر الأشياء. فكم من الناس يتهاونون مع يسمى بأفلام مع ما يسمى بأفلام الكرتون، ويقولون هذه تسلية للأطفال، يعني ما فيها بقى رقص ولا غناء ولا أي منكرات، كلا فيها كل المنكرات. يعني النموذج من هذه النماذج سمعت عنه، جابوا يعني أتوا بقصة فيها أن الأب والأم والأولاد خرجوا في رحلة جميلة، وطبعا مناظر وألوان وكذا للأطفال، إن هذه الرحلة كانت بهيجة جدا، ثم حصل في مركب يعني في البحر ثم حصل عاصفة شديدة، فالأب اللي هو يعني رب الأسرة لما حصلت هذه العاصفة وكادت يعني كادوا يغرقون ويهلكون، فأخرج جهازا واتصل بجهاز لاسلكي بإله البحر كي يأتي لينقذه، فأتى هذا الإله وأنقذه في الحال من الغرق. في مناسبة أخرى يكرر نفس القصة إن الولد يعني الولد نفسه بقى في موقف آخر وقع في نفس الإيه وقع في نفس الورطة، وكان أن يشرف أن أشرف على غرق، فماذا فعل الطفل الصغير؟ أيضا اتصل بمين؟ أخرج هذا لاسلكي واتصل بابن إله البحر، الإله الصغير، لابن إله البحر، فأتى ابن إله البحر وأنقذه، أو ابن الله يعني ما أدري يقولوا أنا ما رأيته لكن تناف ذلك. على أي الأحوال هذا ما في شك هذه رسالة من خلال أفلام الكرتون لإفساد العقيدة وتهيئة الأولاد لقبول فكرة إن في إله كبير وفي ابنه وكلاهما قادر على أن ينقذك في الضراء وفي الكربات. إذن مثل هذه الأشياء بلا شك تترك آثارا خطيرة جدا، خاصة أنها لا تقترن بما ينفر منها، بل بالعكس تقترن بما يرغب فيها من المحسنات والمزينات. ففي الحقيقة مثل هذه الحقائق كثير من الناس المسلمين الجهلة ما عندهم خبر بها، ما يشعر بخطر التساهل مع مثل هذه يعني العقائد. فأقول لما يدرسون في التاريخ ولأبنائنا إن التوحيد أول واحد اخترعه هو أم الحصب أو إخناتون، ونفرتيتي وهو نفرتيتي عملوا مع أتون شركة ووحدوا هذه الآلهة يعني الثلاثة في إله واحد اللي هو إله الشمس، واضح؟ وإن هذا أول اكتشاف بشري أو اختراع للتوحيد، واضح؟ ثم بعد ذلك انتقلت هذه العقيدة عن التوحيد إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه. انظر إلى الرب، حيث أقام إبراهيم دينه. ما معنى ذلك؟ يعني أبو الأنبياء وخليل الرحمن سبحانه وتعالى وإمام الحنفاء الذي ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أن إبراهيم اقتبس التوحيد، وهو ما هو توحيد كما ذكرنا؟ هذا شرك، واضح؟ عبادة للشمس. يعني إبراهيم اقتبس ومن هذه النقلة التي اقتبست من مصر أم الدنيا هي أيضا التي نقلت التوحيد إلى إبراهيم الخليل، وعلى هذا الأساس أقام إبراهيم دينه. لأن الدين تأسيس بشري ولا أصل إلهيا له. تأكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على صمت أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل، وعندما تظهر قرينة رغما عنهم تؤكد أصالة خط التوحيد في حياة البشر راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري، فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته. طبعا هؤلاء كما يسميهم كثير من الفضلاء أصحاب منهج التجاهل والتجهيل، يتجاهلون الحقائق ويقدرون أن يخرجوا جيلا يتجاهل أيضا هذه الحقائق، فهم متجاهلون ومجهلون لهذه الأجيال، لا يستندون لأي دليل في كل هذه الفكرة الخطيرة سوى الجهل، والجهل لا يصلح أن يكون دليلا. يقول ما عندنا دليل مادي على موضوع التوحيد والاتصال الأرض بالسماء بهذه الكيفية. فالطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول إلى هذا المطلب هو التنقيد في تاريخ الأديان أو أديان الأمم القديمة. يعني هذا هو منهج جلسة ضوء كي يصل إلى الحقيقة فيما يتعلق بقضية الدين، دراسة تواريخ الأمم القديمة، الحفريات والرمم والجثث المحنطة والآثار الحجرية، فالبحث في آثار الأمم القديمة، ثم البحث في أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة علشان يوصلوا لأصول الدين. برضو متأثرين بفكرة إيه؟ عملية التطور، فعملية التطور إيه في العقيدة. فلذلك يبحثون في هذين الخطين فقط، الأمم القديمة والأمم المعاصرة غير المتحضرة. لماذا؟ لأن الدين تخلف، الدين اختراع حقيقي من الذي متحف التاريخ، فينبغي أن نبحث عنه في الحفريات طبقات الأرض الجيولوجية وفي تواريخ الأمم القديمة، وإذا كنا نبحث في القرون المعاصرة فنبحث إيمان في تاريخ الأمم المعاصرة لكنها غير المتحضرة. ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم الأشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول، مجرد الزعم أن ما عليه الأمم المتخلفة الآن اللي هي في المداغل في المجاهل والأدغال والتي تعيش حياة الوحوش هي هذه الصورة لما كان عليه الإنسان الأول وموقفه من قضية التوحيد. ما هي مصادرهم؟ بالنسبة للأديان القديمة مصادرهم ليس لهم أي مصادر علمية، القول على مواد غير علم، النقع النقوش الرسوم والرمم التي يستنحون منها ما يزعمونه هم قطعيا. ولما كانت تلك مصادر آرائهم اختلفت طبعا يعني آرائهم، فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة، الدين بدأ بصورة الخرافة، وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد، كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني، ونادى بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي سد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. فريق آخر من هؤلاء الباحثين الماديين يعني قال بفطرة التوحيد وأصالته، فأثبتوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانات ظهرت في البشرية، فردوا على أنصار المذهب الأول ويعني رفضوا ما قالوه، مع أن مسلكهما في تحديد بداية الدين مسلك واحد وهو الوصول إلى ذلك عن طريق الرمم والنقوش والحفريات ودراسة تواريخ الأمم المعاصرة لكن غير المتحضرة. الحقيقة ممن أجاد وأفاد في هذا المبحث بل ونقول ابتكر في الحقيقة الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله تعالى من علماء الأزهر الذين لم توفهم يعني الصحوة الإسلامية حقهم من الاهتمام بكتبه النادرة، فهذا من العلماء المعاصرين الذين ابتكروا بحث الدين من أعظم بحوثه، وهو في عامة بحوثه مبتكر يعني لا يكرر الآخرين، لكن دائما أفكاره يعني ناضجة جدا، وللأسف الشديد ما أخذ حقه وما ذاعت كتبه كما كان ينبغي لها أن تذاع. يقول رحمه الله تعالى: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث وهي تحديد أصل العقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة، يقول: هذه المنطقة البدائية المحضة اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله، لأنه بيخبر عن غيره مهما كان كيف يصل إلى هذه المنطقة البدائية، حيتكلم الإنسان بإيه؟ يرجو من غيره. ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كثير في مواضع كثيرة من القرآن يعني يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يخبره بأنباء الغيب، وهذا يجعله دليلا من أدلة صدق نبوته: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وهكذا في كثير من الآيات: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق إلى آخر. فالآيات كثيرة في القرآن يمن بها الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه السلام بأنه يطلعه من أخبار الغيب على ما لا سبيل إليه إلا عن طريق الغيب. يقول: ومؤرخ الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية، فهذا مبني على إيه؟ مبني على أساس افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متخلفة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار الأمم الماضية، هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة لمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوار تتعاقب على البشرية. يعني بالعكس، يعني ما سبق من يكفي حتى قدماء المصريين أنفسهم، وهم ليسوا يعني الفترة الزمنية القدماء ليست السحيقة كالقرون الأولى من قبلهم، لكن قدماء المصريين ما في شك أن ما تركوه من أثار يظهر يعني تفوقا في بعض فروع العلوم لا يستطيع العلم البشري إلى اليوم أن يصل إلى عشر مشاريع في بعض الأشياء، لك الغاز حتى الآن ما العلم لا يستطيع أن يفسرها، وهذا ما حدا بالكثيرين إلى أن يقولوا إن القدماء المصريين كانوا يستعينون بأسنة بالجن والسحر من شدة ضخامة ما خلقوه من علوم تدل على تقدم وازدهار حضاري كما يسمونها وكما يزعمون. أما قريب نشر في مجلة ما أذكر اسمها الآن في أمريكا تحت عنوان مدينة الأبراج، مدينة الأبراج في منطقة قريبة من حضرموت في نفس المنطقة التي نحن نعتقد أنه كان فيها عاد إرم ذات العماد. فيقولون إنهم عن طريق التصوير والاستعانة بالأقمار الصناعية وهذه الأجهزة اكتشفوا مدينة كاملة مغمورة تحت الأرض وفيها مباني مرتفعة جدا حتى إنهم يسمونها مدينة الأبراج. طبعا هم لا خبر عندهم فيما يتعلق بالقرآن، وأن القرآن وصفهم بهذا الوصف، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. واضح. فيعني هذا مما يدل على أن بالعكس توجد أمم في القرون الماضية ممكن أن تكون عندها حضارات وتقدم هائل جدا ثم يحصل فترات ركود وانحدار في أدوار تتعاقب على البشرية. يقول فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية أديان كما يمكن بداية ديانات، لأننا حتى في هذا العصر الذي نزعم فيه الترقي والتطور والتقدم والحضارة وغير ذلك ما زلنا نجد بل من أرقى الأمم تحضرا مثل أمة اليابان، واليابانيون يعبدون الإمبراطور، يعبدون العائلة الملكة كما كان يفعل قدماء المصريون. هناك من في أوروبا وفي الغرب هناك من يعبدون آلهة قدماء المصريين ويأتون إلى هنا يحجون إلى الأهرامات وإلى الأثار. ونجد من مما تعجبون منه يعني أن في بعض الدول في شرق آسيا يعبدون الفئران. يعني أحد الإخوة رأى منظرا مثل هذا هناك في شرق آسيا أشياء لولا أنها مقززة لحكيتها لكم فيما يتعلق بتقليد الفئران، أشياء لا يتصورها أي إنسان عنده فطرة سليمة أو ذوق حتى. واضح. فالفئران مقدسة ويبنون للمعابد التي يعبدون فيها الفئران قطورا من الرخام الأبيض الجميل حتى يعبدوا فيها الفئران فضلا عمن يعبدون النيران وغير ذلك من الأوثان. ونحن الآن كما يقولون في القرن العشرين. فإذا عملية القديم والجديد فيما يتعلق بالعقيدة لا هي فترات ركود وانحدار والحصاص بعد الترقي، فهذه في حد ذاتها ليست دليلا على صحة المبدأ الذي يكون عليه هؤلاء الناس. نعم صحيح يعملوا هنا حروب. نعم الأستاذ يقول لو شافونا احنا بنقتل الفئران هنا يقيموا علينا حربا مقدسة كما فعل إخوانهم في المسجد البابري. كل المشكلة هناك في المسجد ان المسجد ده بني على عند مسقط رأس الإله بتاعهم الجماعة اللي هم في الهند. كل المشكلة ان الإله ولد في هذا المكان، إله يولد تبا له، الإله ولد هنا وهذا مكان مقدس وما ينبغي ان يكون في مكانه مسجد. اي نعم. فيمكن ان تطرأ على بعض هذه الحضارات يعني بعض الطوارئ فتمزقهم الحروب او تفسدهم بعض المؤثرات الاجتماعية فينحرفون عن التوحيد الذي كانوا عليه او يعني يقل اعتناؤهم باصول دينهم فيضيع هذا الدين ويبقى تعلقهم باشياء محرفة او مغلوطة. فعلى اي احوال هذه البحوث كلها التي يسمونها علمية في تاريخ الاديان كلها مبنية على شفا جرف انهار لا دليل علميا عليها. فهي لا تقوم إلا على التحليل والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. أما الاستدلال بالآثار النقوش والحفريات واستنطاق الرمم فهذا أمر يحتاج إلى كثير من التأمل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد، فكيف بتفسير أشياء بيننا وبينها قرون صحيحة ما ندري ما وراءها. أي نعم. ومن عجيب أمر الباحثين في موضوع تاريخ الأديان هذا أنهم يغفلون تماما آثار الأنبياء، تماما يتجاهلون قضية الأنبياء وآثار الأنبياء، يتجاهلون كتب الأنبياء ويتعلقون بالواهي من الأدلة ورموز الأخبار والآثار، وتزداد الغرابة وتعظم المصيبة حينما يكون الباحث مسلما ويتابع غير المسلمين في مثل هذه الأمور التي صرحت بها الرسالات السماوية، ومتجاهلا الدين الإسلامي بما لا يدع يعني أو متجاهلا الحقائق التي جلاها الإسلام بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبة لقضية خلق الإنسان أو تكوينه أو نظام حياته ودينه أو الحكمة من خلقه ووجوده. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كنا من خلال هذا التقديم قد رأينا أن مسالكهم التي يسمونها علمية لا علاقة لها على الإطلاق بالعلم. أي علم؟ العلم يعني ما هو العلم؟ العلم أن تصل إلى حقائق الأشياء على ما هي عليه، طبقا لما هي عليه، هذا هو العلم، أن تدرك حقيقة الأشياء على ما هي عليه في الحقيقة، هذا هو العلم. فعلى هذا الأساس الحقائق الموجودة في الوجود لا تنحصر في الأمور المحسوسة، في الأمور المحسوسة، واضح؟ فالأمور المحسوسة هناك المنهج العلمي المادي المعروف اللي هو من يسمونه منهج الطريقة العلمية اللي هي التجربة والمشاهدة والاستنتاج، هذا محصور فقط في دائرة الإيه؟ الأمور الحسية، تجربة مشاهدة واستنتاج، واضح؟ فهذا فيما يتعلق بالعلوم التجريبية التي تخضع للحواس، تستعمل فيها الحواس، الذوق، الشم، النظر، اللمس وهكذا، فمن خلالها تصل الحقائق الحسية. وهذا الجانب يعني دناءته بالنسبة لعلم الوحي تركه الله سبحانه وتعالى لإيه؟ للبشر، هم يعني يجتهدون في استخراجه واستنباطه وأعمال عقولهم فيه مع هدايته طبعا سبحانه وتعالى. أما القسم الآخر وهو الأخطر، العلم بحقائق موجودة أو وجدت من قبل أو توجد في المستقبل، علم بلا حدود، فهذا لا سبيل على الإطلاق للوصول إلى العلم، بمعنى أن ندرك هذه الحقائق على ما هي عليه إلا من خلال نافذة الوحي فقط، من خلال الوحي، لأن الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يخبرنا، غيره لا يمكن أن يخبرنا سبحانه وتعالى. فلذلك عرفنا ما جرى في هذا الوجود قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حينما أمر الله القلم فقال له أكتب. عرفنا أول ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو العرش، عرفنا أن الجن كانوا يعيشون على الأرض من قبلنا وأنهم أكثروا فيها الفساد، عرفنا قصة خلق آدم بالتفصيل وإخراجه من الجنة وسبب ذلك وتوبة الله عليه، عرفنا قصة جميع الأنبياء عن طريق هذه النعمة العظمى، نعمة الوحي، واضح؟ كذلك نعرف ونجزم قطعا بأحداث مستقبلية ستقع، لا لأننا نعلم الغيب، لكن لأنه أخبرنا من يخبر عمن يعلم الغيب، عمن يعلم الغيب وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا عن أشراط الساعة وما سيحصل بتفاصيل دقيقة، سواء فتنة الدجال، فتن أشراط الساعة يعني الصغرى والأشراط الكبرى بكل تفاصيلها وما يعصمنا منها. فأيضا هذا من العلم بالحقائق على ما هي عليه وعلى ما ستكون عليه، ولا سبيل إليه إلا عن طريق نعمة الوحي. كذلك نعرف الآن أن الجنة الآن موجودة وأن النار الآن موجودة، وما صفتها وما عدد أبوابها وتفاصيل أحوال أهل الدارين، ما يحصل، ما سوف يحصل يوم القيامة إلى آخر كل هذه التفاصيل، هذا علم، بل هو أرقى وأشرف العلوم على الإطلاق. عرفنا صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وما يتعلق بتوحيده أيضا عن طريق الوحي. إذن لا سبيل لإدراك هذه الحقائق بمنهج علمي إلا عن طريق الوحي. فالقوم يعني في مناقشتهم وبحثهم في هذا الأمر ووسائلهم في ذلك لا يمكن أبدا أن تقدم لنا جوابا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول. فما هو المصدر الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ إنه الوحي الإلهي الذي يطلعنا على حقائق الماضي والحاضر والمستقبل التي تغيب عن عقولنا وحواسنا. إنه القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما وقد وصلنا هذه النقطة فلنجدها إيضاحا، وهي أن القرآن الكريم وحده فقط هو مصدر معرفة حقيقة تاريخ هذه العقيدة. فليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه علم غزير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا للأسباب التالية. أولا، أن ما نعرفه من التاريخ البشري قبل 5000 عام قليل، يعني لو أردنا أن نتعرف حقائق التاريخ البشري فقط منذ 5000 سنة، هذا شيء صعب جدا أن نصل للأمور على حقيقتها. أما ما نعرفه من أحداث هذا التاريخ البشري قبل 10000 سنة فأقل من القليل، أما قبل ذلك فهو مجاهيل لا يدري علم التاريخ عنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقائق ضاع بضياع التاريخ الإنساني، هذا هو الأمر الأول. السبب الثاني، حتى الحقائق الموجودة لدينا عن تواريخ الأمم السابقة اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. أقرب دليل لذلك نقول لو أنك أردت أن تؤرخ لتاريخ يعني جماعة معينة أو شخصية معينة حتى من العصر الحديث، حتى من العصر الحديث الذي نعيشه، فهذه تعتبر من أشق الأمور أن تدرك الحقائق على ما هي عليه، بل يكون كثير من التحريف والدجل والأغراض الخبيثة التي تحاول أن توجه هذه الأمور لخدمة أشياء معينة. فكيف نصل إلى حقائق تاريخ يمتد إلى الفجر الأول لهذه البشرية؟ أما السبب الثالث فهو أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل وقع في السماء، قسم من مادة هذا التاريخ ما وقعت على ظهر الأرض، وهو ما نقصده بذلك ما وقع مع آدم عليه السلام، ما وقع من خلق آدم، لأننا نرجع إلى فجر البشرية وهذا بدأ بخلق آدم عليه السلام ثم خلق حواء ثم نزولهما إلى الأرض من الجنة. أين سنستطيع أن نصل إذا قلنا أن الجنة هي جنة المأوى، جنة الجنة يعني دار المؤمنين، فهذا وقع في السماء ما وقع في الأرض. إذن الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى ونأخذ هذه الحقائق بطريقة علمية موضوعية. أول هذه الحقائق التي نستنبطها من القرآن أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، فآدم عليه السلام ما تطور عن غيره. وطبعا يعني العلوم الحديثة حطمت تماما فكرة التطور، هذه خرافة الآن، خرافة موضوعة في المتاحف فقط، خاصة بعد علم الوراثة وعلم الجينات انهارت تماما نظرية داروين الدجالية هذه. أي نعم. فيعني نحن نؤمن من خلال القرآن بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم منذ أول لحظة خلقا كاملا سويا مستقلا، ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلقه لغاية محددة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وأنه عليه السلام خلق مؤهلا لذلك. آدم كان عنده أهلية كأكمل ما تكون الأهلية لأن يخاطب بتكليف الله سبحانه وتعالى. خلق آدم مؤهلا، ما كان قبله، ما كان متكلفا عقليا أو أقرب للوحوش والشمبانزي والغوريلا. آدم عليه السلام خلق بأكمل صورة، حتى إن أهل الجنة يعني الدليل عنها كانت أكمل وأجمل صورة، أن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام خلق مؤهلا للخطاب الإلهي، وأنه سبحانه وتعالى ما ترك آدم عليه السلام لفكره كي يتعرف على ربه بطريقة التفكير والتأمل، لكن الله سبحانه وتعالى عرف آدم على نفسه منذ البداية. فآدم منذ أول لحظة يعرف ربه، الله سبحانه وتعالى عرفه إياه، ما ترك له فرصة أن يتأمل ويتدبر في الخلق وفي السماوات والأرض وفي كذا من المخلوقات حتى يهتدي إلى التوفيق عن طريق التفكر والتأمل، كلا، بل منذ اللحظة الأولى عرفه ربه به سبحانه وتعالى، ولم يدع له يعني فرصة أو لم يتركه لفكره كي يستخلص منه أو يعني يتعرف على ربه بطريقة التفكير والتأمل. فقد دلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكة وعلمه الأسماء كلها، علمه الله سبحانه وتعالى، فتميز آدم على الملائكة بهذا العلم الذي علمه الله إياه. ثم أسكنه الله تعالى الجنة هو وزوجه، يقول عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل ويا آدم اسكن، هذا تكليف ولا تقربا، افعل ولا تفعل، مؤهل لأن يخاطبا. وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هل يخطر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للأسماء كلها لم يعرف الله سبحانه وتعالى؟ هل آدم عليه السلام ما كان يعرف الله؟ ما الذي يجب لله؟ ما الذي يجوز في حقه؟ وما هو واجب العبد تجاهه وهو يرى الملائكة؟ آدم عليه السلام يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه ولا يفترون عن ذكره، مع أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة والأكل منهما إنها حيث شاء إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة قربها. كما أخبر تعالى آدم عليه السلام أخبره بعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله، وأن ما غبت إطاعة إبليس خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم عليه السلام. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، هذا تعليم وتحذير وإرشاد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وآدم عليه السلام ما عصى الله سبحانه وتعالى متعمدا، يقول عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال سبحانه وتعالى حكيا عن فعل إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كما جاء في كتب التفسير. يعني آدم عليه السلام صدق إبليس وقاسمهما، يعني حلف لهما إني لكما لمن الناصحين، لأنه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. آدم يحب أن يبقى في الجنة فأتاه من هذا الباب من باب الحرص، وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فحلف له لا حلف لهما أنه صادق. فالذي حصل أن آدم وحواء ما تصور أبدا، هذا لم يرد على يعني على خاطرهما، أن مخلوق يحكم بالله يحلف بالله ويقسم بالله ويكون صادق، هذا غير وارد عندهما. ولذلك صدقه صدقه ولم يلتفت ولم يذكر تحذير الله سبحانه وتعالى لهما من قبله.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.